إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، خلق الله تعالى آدم وأسكنه جنته، فعصى آدم ربه فغوى، فتاب عليه فهدى. ولا شك أن أعظم ما يتمناه كل امرئ مسلم أن يدخل هذه الجنة التي أهبط منها أبواه من قبل. لقد ضمن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الجنة، ضمن لمن يا عباد الله؟ ضمن لمن؟ ضمن له أمرين اثنين خطيرين، والجزاء من جنس العمل. هذان الأمران الخطيران عظيم شأنهما إن سخرهما العبد في طاعة الله تعالى، وفي المقابل فإن المآل الشديد والخسران يوم الوعيد للعبد الذي يفرط في هذا الضمان النبوي الكريم ويضيعه، والذي لم يلتفت إليه. هذا الضمان مفاده ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، واللحيين العظمان بجانبي الفم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. قال العلماء في هذا الحديث أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا من اللسان ومن الفرج، فمن وقي شرهما فقد وقي أعظم الشر. فمن أدى الحق الذي على لسانه بأن نطق بالحق، وأدى الحق الذي على فرجه بأن وضعه في الحلال، فهذا الذي ضمن له رسولنا صلى الله عليه وسلم الجنة. حديثنا في هذه الخطبة يا عباد الله عن الأمر الأول ألا وهو اللسان. عباد الله، جاء في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ هذا الصحابي الجليل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق النجاة والفوز والظفر في الدنيا والآخرة، فبما أجابه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصية نبوية كريمة فيها الحث على حفظ اللسان، وما ذلكم إلا لأنه سلاح خطير، سلاح ذو حدين. فمن حفظ لسانه وقام بما أمره الله تعالى به تجاه هذا اللسان فهو بإذن الله تعالى من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة. أما من أهمل هذا اللسان وأطلق له العنان فقد ضيع نفسه وخسر دنياه وآخرته. وإن أعظم ما يجب على العبد أن ينطق به في هذه الدنيا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومما ينبغي للعبد أن يفني فيه لسانه وأوقاته ذكر الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. ومما ينبغي لطالب النجاة أن يقوم به الحرص على الصدق في الحديث والوفاء بالوعود والمواثيق. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ومن صفات المسلم الحق أنه يحرص دائما على الكلام الطيب، لأنه يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. عباد الله، لقد وصف الله تعالى عباده المتقين فقال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال المفسرون: كانوا في الدنيا قد التزموا الصراط المستقيم وحفظوا ألسنتهم فالتزموا الطيب من الكلام، فبشرهم الله تعالى بالطيب من القول في الآخرة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولا شك يا عباد الله أن هذا الجزاء العظيم سببه محاسبة هؤلاء المتقين أنفسهم في الدنيا على ما قالوه ونطقوا به، وسببه أيضا خوفهم من عواقب ما ينطقون به، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه يوما فإذا به وهو يمد لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال الصديق رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. رواه أبو يعلى في مسنده. فأين نحن من أولئك الأخيار؟ وهذا الخوف نابع من علمهم بخطر اللسان وشدة عاقبته. جاء في السنن عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقال غيره: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. فاتقوا الله عباد الله، وكفوا ألسنتكم عن الشر وعن كل ما لا ينفع، وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، تكونوا من عباد الله المصلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لله تعالى مواسم تستحب فيها الطاعات والزيادة من العبادات، وإن من الأمور التي ينبغي لنا أن نعتني بها تلكم الأزمنة المباركة والمواسم الفاضلة التي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بالحث على التزود فيها من الطاعات، اغتناما لما فيها من البركات ورفعة الدرجات ومحو الخطايا والسيئات. أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمنة المباركة فقال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن من مواسم الطاعات التي نعيشها في هذه الأيام شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، إنه شهر شعبان. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. وجاء في رواية أنها قالت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقولها رضي الله عنها إلا قليلا أي قليلا من أيامه، جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأما السبب في كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم من هذا الشهر شهر شعبان، فقد سأل عن ذلك الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب في إكثاره من الصيام في هذا الشهر. قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد أشار أهل العلم إلى حكم أخرى من صيام شهر شعبان. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. قال ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. انتهى كلامه رحمه الله. فلنكثر يا عباد الله من صيام هذا الشهر تأسيا بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا أختم يا عباد الله بتنبيه من لا يزال عليه قضاء لعذر من مرض طارئ أو سفر أو غيرهما من أعذار النساء، وذلك للنساء وللرجال، من شهر رمضان الماضي أن يبادر إلى قضاء صيامه إبراء للذمة، وحتى لا يقع في الذنب وإيجاب الكفارة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا الموحدين المستضعفين المظلومين المقهورين في كل مكان، انصرهم على من ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، وعمم بالأمن والأمان سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح واحفظ لنا أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وخلصنا منه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.